بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال فيما يتعلق بالقبور وأحكام القبور. ويمكن من الظواهر التي انتشرت الآن موجودة على القبور هي الكتابة على القبور، وهل يجوز أن نكتب على القبور اسم الميت أو نكتب على الفاتحة أو نكتب على روح الميت سورة ياسين أو غيرها. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والبناء عليها والجلوس عليها. ولذلك قال الإمام الشوكاني في الأوطار: فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. ولذلك استثنى بعض العلماء، يعني بعض العلماء استثنوا كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون للتعرف عليه، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مضعون حتى يعرفه من دون القبور. فلذلك أجاز بعض العلماء أن تكتب أسماء الأموات على قبورهم للتعرف عليهم لا للتزيين. قال الشوكاني: وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص، يعني لا أننا نقيس في مقابلة النص، وإنما هو من تخصيص التخصيص بالقياس، وهذا قول الجمهور. ولذلك يعني كثير من العلم يرون أنه يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، وهي التعرف على الإنسان دون القصد من تجصيص قبره أو كتابة سور من القرآن أو غيرها. فكتابة الاسم المجرد لا بأس به، وذهب إليه خلق من العلماء. وكذلك من المناهي الشرعية تغليظ الزجر على الجلوس عن الجلوس على القبور، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ القبور مقاهي ولا أماكن يجلس فيها، ولا يتخذ المقابر مكان للسوالف وأماكن يجلسون عليها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحديث عند مسلم. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ويعني يدل هذا الحديث على تحريم الجلوس والوطئ على قبر المسلم لما ورد من الترهيب الشديد، وبخاصة في حديث أبي هريرة السابق، يعني لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق جلده أو جسمه فتخلص إلى يعني جسده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. ولذا قال الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار: فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذهب الإمام مالك رحمه الله أن النهي عن الجلوس على القبر كذلك يشمل الجلوس للتغوط، يعني ليس فقط الجلوس على القبر، وإنما الجلوس على القبر سواء كان يجلس الإنسان على القبر جلوسا عاديا للانتظار أو يجلس على القبر ليقضي حاجته وهو أشد. ونرى مع الأسف كثير من الناس في المقابر أو حول المقابر يقضون حوائجهم أو يتبولون أو يتغوطون، وكل ذلك لا يجوز. إنما الأصل في المقابر أن يكرم الإنسان ولا يهان، والأصل أن الداخل إلى المقبرة يدخل للعظة وللعبرة، ولا يدخل لكي يهين الأموات لا بكلامه ولا بأفعاله. وكذلك من المناهي الشرعية الأمور يعني التي نهى الشارع الحكيم عن فعلها في القبور، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور القبور فليزور ولا تقولوا هجرا. يعني لا يقول الإنسان الكلام الباطل، يعني هذه من المناهي الشرعية. ينهى الإنسان إذا دخل إلى المقبرة أن يتكلم في الباطل. مع الأسف نشوف بعض الناس إذا ذهبوا إلى المقابر، الناس مشغولين في دفن الجنازة وهو يشرب الدخان، ولا الناس مشغولين في دفن الجنازة وهو يتكلم عن ميراث الميت ويتكلم عن عقاراته وعن أمواله، أو ربما لقي صديق له فبدأوا يتكلمون عن البورصة وعن السوق، أو ربما اغتابوا هذا الإنسان الميت أو جرحوا في أهله وعائلته أو إلى آخره. كل ذلك لا يجوز. ولا تقولوا هجرا، فيه النهي عن الكلام الباطل الذي يسخط الرب تبارك وتعالى. وفي رواية أبي سعيد الخدري: ولا تقولوا ما يسخط الرب، ومن أقبح الهجر الذي يقال عند القبور، من أقبح الهجر أن يدعي الإنسان الأموات ويستغيث بهم ويسألهم ويطلب منهم الإجابة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك القبور مشروع زيارتها، لأن في زيارتها تذكير في الآخرة، فتدمع العين ويرق القلب وتذكر الإنسان بمصيره المحتوم. فإذا خلت الزيارة من هذه الاعتبارات تكون زيارة ما حققت مراداتها المشروعة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان إذا دخل المقبرة أن يقول هجرا، أي أن يقول منكرا. كذلك ما يتعلق في المقابر، النهي عن اتخاذ القبور عيدا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. والمقصود بذلك: لا تتخذوا قبري عيدا. قال العلماء: يحرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالح عيدا. عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، فقبره غيره أولى بالنهي. ولذلك كره بعض السلف رضي الله عنهم تحري الدعاء عند القبور، ويحرم إيقاد السرج عندها، لأن ذلك تشبه بالمجوس في عبادتهم وعاداتهم وأعيادهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك من المناهي الشرعية، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمناهي الشرعية النهي عن سب الأموات والقدح فيهم. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وعنها رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، فقال: لا تذكروا هالككم إلا بخير. والحديث صحيح، أخرجه النسائي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وإسناده صحيح. ولذا قال العلماء: يحرم سب الأموات، لأنهم وصلوا إلى ما قدموا من خير أو شر، فلا فائدة من سبهم، ولأن ذلك قد يؤذي الأحياء، وحرمة المسلمين الأموات كحرمة المسلمين الأحياء. ويجوز ذكر الأموات بما فيهم إن كان لمصلحة شرعية لا تتحقق إلا بذلك، كتحذير الناس من بدعتهم ومن الاقتداء بآثارهم أو التخلق بأخلاقهم. وأما الكافر والمنافق معلوم النفاق، كلام أهل الإيمان فيه شهادة عليه، فمن ذكره المؤمنون بشر فقد وجب الشر له، ومن ذكره أهل الإيمان بخير فقد وجب الخير له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فذكرها الناس بسوء فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: هذه وجب الخير لها وهذه وجب الشر لها، أنتم شهداء الله في الأرض. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الإنسان يتنزه ويرفع نفسه ويعف لسانه عن الكلام في الناس أحياء وأمواتا. وذكرت أكثر من مرة الإنسان يعود نفسه دائما على أن لا يجرح الناس ولا يتكلم بالناس، اللسان الذي يخرج الشر قادر على إخراج الخير. فإن كان لسانك عاجز غير قادر عن إخراج الخير أو الإمساك عن الشر، فعليك أن تصمت وتغلق فمك ولا تتكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك من المناهي الشرعية، دعونا ندخل في أبواب الصدقات وأعمال البر والخير. من المناهي الشرعية الزجر عن أن يكون المرء عبدا للدرهم أو عبدا للدينار، فيكون الدرهم والدينار ربه ومولاه ويدور معه حيث دار، فلو ناداه المؤذن للصلاة ما استطاع أن يأتي إلى الصلاة، لأنه عابد وربه الذي يعبده إنما هو درهمه وديناره وشغله ومتجره وبنكه، يعبده من دون الله وهواه الذي يتبعه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدرهم والدينار ربا لك من دون الله، تقدمه على أوامر الله وعلى نداءات الله. قال صلى الله عليه وسلم: تعس أي شقي عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس يعني أصابته الشقاوة والمرض والنكسة بعد النكسة، وإذا شيك فلن تقش أي إذا أصابته شوكة لا أعانه الله ولا أرسل الله له من يعينه على نقش هذه الشوكة. وهذا يعني مبالغة في الدعاء على الإنسان وهو العابد للدرهم والدينار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال العلماء: المال فتنة، فإذا استولى على قلب المرء أسره فأصبح عبدا له، لا يتحرك إلا إليه ولا يفرح إلا به. ومن استولى المال على قلبه بخل بما آتاه الله ولم يقم بحقوق ما خوله الله سبحانه وتعالى وأوجب عليه. وفيه تحريم أن يكون المال أكبر هم المرء ومبلغ سعيه وعليه، قال شيخ الإسلام في الوصية الصغرى: ثم ينبغي له أي من يأخذ المال أن يأخذه بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والحديث صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. هذا حديث يعني حكيم بن حزام، جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني يا رسول الله، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده، ثم قال: زدني، فزاده، ثم قال: زدني، فزاده. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه. اللي يأخذ الأموال ونفسه طيبة، قل معاشه ولا زاد معاشه، قلت الأجارات اللي تأتي له ولا ما قلت، يعني قل ربحه من البيع ولا ما قل، من أخذ هذا المال بسخاوة نفس ورضا بارك الله تعالى له. أما من كان شرها متطلعا يزيد الأجارات على الناس ويبحث عن زيادة ماله وراتبه بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة، يظلم الناس، يشتغل بالحرام، من تطلع لهذا المال الله سبحانه وتعالى محق البركة من ماله، خاصة إذا كان شحيحا بخيلا لا ينفق من هذا المال. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلين هم فقط الذين إذا أعطاهم الله تعالى أنفقوا وتصدقوا ولم يبخلوا على خلق الله تعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: شر في الرجل شح هالع، أي بخل مع حرص، فهو أبلغ في المنع من البخل. قال: شر ما في الرجل شح هالع، أي بخل مع حرص، وفيه جزع شديد إذا أخرج من ماله شيء أو نقص من ماله جزع، وجبن خالع، أي خوف شديد يجعل قلبه دائما منخلع. والحديث صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وأحمد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والتاريخ والنسائي وأحمد والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح. لا يجتمع في قلب العبد إيمان وشح أبدا. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن إيمانا حقيقيا وهو بخيل، يبخل على أهله ويبخل على زوجته ويبخل على أولاده ويبخل كذلك على أصدقائه ويبخل على الفقراء ويبخل على المحتاجين. هذا الإيمان لم يترسخ في قلبه، بل هو ناقص الإيمان. فلا يجتمع شح وإيمان في قلب العبد، كما لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على العبد يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أن يمسك الإنسان المال ويجمع ويكنز ويحرص على جمع المال. جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يعني أن أعطي ولو بشيء قليل ليس بكثير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعت، يعني أنفقي ولو بالقليل ما استطعت، ولا توعي أو توعي، يعني لا تعدي لا تعدي ولا تحسبي على الله فيوعي الله عليك. وجاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: بان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل على المال، أي وبأفسد من الشرف لدينه. يعني ما يوجد أفسد من ذئبان جائعان أرسلتهما مع الغنم سيفسدان الغنم، كذلك حرص الرجل على المال وعلى الشرف يفسد له دينه، يعني حرصه على الرياء أمام الناس وحرصه على المال يفسد عليه دينه، كما يفسد ذئبان جائعان أرسلا في حراسة غنم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي صحيح عند الترمذي وابن حبان وغيره. ففيه النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، لأن ذلك يقطع البركة. وفيه الزجر عن الحرص على المال وإمساكه، لأن ذلك يورث البخل والشح. والمؤمن يتصدق ويحض على الصدقة، لكنه لا يفعل ذلك بكل ماله لكي يصبح عالة على الناس يتكففهم ويسألهم إلحافا، فخير الأمور أوسطها، كما جاء سعد قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني مرض سعد في مكة، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال لا. قال يا رسول الله ما لي وارث، أتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال أتصدق بشطري مالي؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير. يا سعد إنك إن تذر أبناءك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا وسطا، في مالك حق معلوم للسائل والمحروم، في مالك حق للزوجة، في مالك حق للأولاد، في مالك حق لنفسك ومتعة نفسك بالحلال والتوسيع على نفسك بالحلال، في مالك حق للوالدين، في مالك حق لإخوانك، في مالك حق للفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، فأعطي كل ذي حق حقه، ووسع يوسع الله عليك، فإن تنفق الله سبحانه وتعالى يزيدك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وما ازداد العبد بالإنفاق إلا رفعة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، وما نقص مال من صدقة، ما نقص المال لو تصدقت بكل مالك، فإن هذه الأموال محفوظة لك عند الله سبحانه وتعالى. لكن الصدقات تحتاج إلى تدريب وتمرين، لازم تمرن نفسك وتدرب نفسك على الصدقة حتى تستطيع أن تتصدق. أما إذا ما تستطيع تتصدق فاعلم أن إيمانك ضعيف، إيمانك ضعيف، لذلك اجتمع في قلبك الشح والبخل والإيمان، ما يجتمعان، إما بخيل وإما مؤمن. إذا كنت مؤمن تستطيع تنفق، إذا كنت بخيل إيمانك ضعيف ما تستطيع تنفق، فلا يجتمع إيمان وشح في قلب مؤمن. فإذا شفت نفسك بخيل ما تستطيع تنفق في سبيل الله فاعلم أن إيمانك ضعيف، ما في إيمان أو الإيمان ضعيف. إذا شفت نفسك تستطيع تنفق في سبيل الله فاعلم أن إيمانك قوي. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويفقهنا وإياكم في دينه، ونلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.